لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هناك في المجلد الحادي عشر صفحة 237 في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث هناك في الحكم على الحديث، وهذا الحديث دليل على ترجمة قل في الأخير قال جامع رضي الله عنه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا من طريق منصور بن ساذان صحيح، هذا فيه يحتاج إلى تعليق. طريق من هو اسمه منصور بن ساذان قلنا إنه من الطبقة السادسة، الظاهر أنه لم يلقى أنسا، وقال أشار أبو الحجاج المزي لكنه ما قال، قيل إنه لم يسمع من أنس، قيل ما متشككون، لكن الظاهر هو هذا. لكن ماذا نقول؟ الحديث صحيح، كونه منقطعا في هذا السند ما يضره، قلنا تعلقون يعني صحيح فيه في إسناده انقطاع لكنه صحيح بشواهده كالحديث التالي، علقوا عليه هذا يعني الحديث صحيح، وأما سنده ففيه الظاهر أنه في انقطاع، فلذلك نقول الحديث صحيح وإن كان في انقطاع. لماذا؟ لأن شواهده المذكور في باب الأحاديث الباب وغيرها تشهد له بصحته في الصحيحين وفي غيرهما. قال رحمه الله تعالى السجود في والنجم في سورة النجم، هذا أيضا مما اختلف في علماء، جمهور الفقهاء يرون السجود في النجم وخالف بذلك مالك رحمه الله، لكنه يعني الظاهر أنه ما وصل إليه هذا الحديث فلذلك ينفي، وإلا فهو ثابت. وعندي في أبيات في الفوائد أين هي؟ الجزء الثاني، أيوة الجزء الثاني هذا مواضع السجود أو الآيات التي جاء السجود هنا، الفائدة الثانية اتفقوا على سجود النحل والرعد والأعراف ثم النمل وأول الحج والإسراء مريم تنزيل فصلت وفرقان النمي وغيرها فيه الخلاف ثبت اقرأ والانشقاق والنجم أتى وصاد ثاني الحج والسجود في كلها مرجح محمود لصحة الأدلة المنيفة في كتب الأحاديث الشريفة هنا في ذياء هذه احذفوها هو جمع حديث بالياء لكن هنا للوزن في كتب الأحاديث الشريفة أحاديث يا فيها يا أنسوا عليها ضرورة الوزن تحذف. هذه هي محل الوفاق والاختلاف ففي هذه الصور الانشقاق وكذلك النجم وكذلك هذه فيها خلاف، والصحيح أنها يعني مستحبة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران هذا الجزري ثم الرقي أبو الحسن الميموني الحافظ الفقيه ثقة فاضل من الحادية عشرة انفرد به مصنف في هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية ولا مرة. قال حدثنا ابن أبي حنبل حدثنا ابن حنبل هنا تنبيه قول عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون المهران هكذا وقع في نسخ المجتبى وهو عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد ابن ميمون ابن مهران مكرر يعني ابن عبد الحميد ابن عبد الحميد فسقط عبد الحميد الثاني من نسخ المنتبه فتنبه. ابن حنبل مراد ايش؟ الامام المبجل الامام احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الهلالي، وهذا اول محل ذكره من هذا الكتاب، وله عند المصنف كم من الاحاديث؟ 10 أحاديث. كتاب المصنف وناوله في هذا الكتاب 10 أحاديث. قال ابن حنبل قال حدثنا ابراهيم بن خالد، ابراهيم بن خالد هذا هو القرشي الصنعاني المؤذن ثقته من 9، وهذا اول محل ذكر في هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث وحديث اخر سعد. قال حدثنا رباح ابن زيد القرشي مولاهم الصنعاني ثقة فاضل من الطبقة 9 أيضا، من الطبقة 9، والأول كان من 9 أيضا، إذن رواية الأقران، رباح من رواية الأقران هذا، ولو في هذا الكتاب الحديثان المذكوران في الترجمة قبله حديثان فقط. قال عن معمر بن عمرو بن راشد أبو عروة عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن مطلب بن أبي وداعة عن أبيه جعفر بن مطلب، ومطلب بن أبي وداعة هذا جعفر بن إيه هذا وداعة السامي أخو كثير مقبول من الطبقة الثالثة، المطلب بن أبي وداعة الحارث بن الصبيرة اسمه، المطلب بن حارث بن الصبيرة بن سعيد بن سام السامي القرشي، أمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب، له ولي أبي صحبة وهما مسلمة الفتح، وأمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب هذا تقدم. قال عن جعفر بن عبد ماذا قال؟ أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم، السورة التي تبدأ بقوله والنجم، فآبيت ماذا فرفعت فسجد وسجد من عنده المشركون وما كل ما سجد، وفي رواية لأحمد وسجد الناس معه أي سجد كل من حضره من المسلمين والمشركين والجن والإنس، وفي رواية البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس كلهم يعني سجدوا، والمشركون يقولون إنه ما ذكر محمد من آلهتنا إلا لهم ومناة الثالثة الأخرى. وأما قصة الغرانيق فهذا باطل، قصة الغرانيق يعني أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فرحوا بذلك، هذا باطل أصلا لا يتصور أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، بل قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى، قالوا ذكرها بهذا وسجد يعني أنه جاء أمر من الله أن يسجد كل من حضر الجن والإنس والمسلمون والمشركون كلهم سجدوا، فماذا فعل هذا الرجل؟ قال فقلت فأبيت فسجد فرفعت منها بمكة فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن يومئذ أسلم المطلب، أنا ما سجدت بقيت وحدي معناهم بقيت وحدي، إلا أن الله هداه على كل حال، إلا أن الله هداه. والحديث حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم هذا متفق عليه، وأما بهذا السياق هو خاص في المصنف فقط. قال المسألة هنا الرابعة في بيان اختلاف العلماء في السجود في سورة النجم، قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى وقد اختلف أهل العلم في السجود في النجم، وهذا هو سبب مهاجر الحبشة، إنما رجعوا من الحبشة أشيع بأن أهل مكة أسلموا، وسبب ذلك أنهم سجدوا في ذلك اليوم فأشيع بأنهم أسلموا، ووصل الخبر إلى الحبشة فالمهاجرون الحبشة كلهم رجعوا، فلما رجعوا استقبلوهم بالأذى والشدة فرجعوا للهجرة الثانية، وهذا هو السبب. قال هنا والمرة السجود في النجم سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وذهب طائفة إلى أنه ليس في مفصل سجود أصلا يعني، ومن روي عنه أنه قال ذلك ابن عباس وأبي بن كعب والحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وطاووس ومالك الأئمة رحمهم الله تعالى. قال المنذر رحمه الله تعالى ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في مفصل في غير سورة منه في النجم انشقاق، والعلق. وبذلك نقول في صحة الأحاديث بذلك، وبذلك نقول هذا الذي قاله المنذر رحمه الله تعالى هو الحق عندي لما ذكره في صحة الأحاديث بذلك. قال هنا يقول المسألة الخامسة، أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. قال الكرماني رحمه الله سجد المشركون مع المسلمين لأنها أول سيدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم أو وقع ذلك منهم بلا قصد، هذا هو الذي يظهر، لأن سجد المسلمون سجد الجن والإنس فإذن يعني قهروا قهرا يعني سجدوا معهم أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم. قال وما قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحة له عقلا ولا نقلا. المهم الحافظ ابن حجر ممن حاول صحة أحاديث الغرانق ولكنه ما أصاب في ذلك، وما شاء الله طول نفسه وقال هذه الأحاديث يعني الطرق المختلفة هذه كلها تدل على أن الحديث أصلا لكنه ما يمكن ذلك. وقد أفاد الشيخ الألباني رحمه الله رسالة سمها يعني نصب المجانيق في تنسيف حديث الغرانق أو قريب من هذا. قال هذا هو الصواب. قال رحمه الله تعالى ترك السجود في النجم كما قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى صفات كم؟ قال أخبرنا إسماعيل المسلم الجهدري قال حدثنا خالد بن خالد أيوة. إذن الحديث الذي سبق من أفراد مسلم صحيح وهو من أفراد مسلم، إنما متفق عليه الذي آتي. قال حدثنا خالد بن الهجيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها، هذا هو المتفق عليه، هذا أخرجه الشيخان. قال ترك السجود في النجم هذا دليل أو رد، كأنه يشير المصنف إلى الرد على الحنفية، فإنهم يرون أن سجود التلاوة واجب، وجمهور العلماء يرون أنه مستحب، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك السجود، فلو كان واجبا لما تركه، فدل على أن السجود مستحب وليس بواجب. وبالسنة المضطرة قال أخبرنا علي بن حجر السعدي قال أنبأنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير عن يزيد بن خصيفة. يزيد بن خصيفة هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة منصوب إلى جدي من الطبقة الخامسة. قال عن يزيد بن عبد الله بن قصيط، وهذا أيضا أول هذا أول محل ذكره ولو في هذا كتاب يزيد بن خصيفة أربعة أحد، ويزيد كذلك أيضا إيش اسمه هذاك يزيد بن خصيفة، وهذا يزيد بن عبد الله بن قصيط بن أسامة بن عمير. يزيد بن خصيفة إيش بعده؟ عن يزيد بن خصيفة عن يزيد بن عبد الله بن قصيط هذا شيخه، وهذا له في هذا الحديث في هذا الكتاب كم؟ ثلاثة أحاديث فقط. يزيد بن عبد الله بن قصيط من الطبقة الرابعة عن عطاء بن يسار الهلالي مولاه ميمونة أنه أخبره أن سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وهذا سبق لنا أن هذا رأي لزيد وليس حديثا مرفوعا، فلا يكون دليلا لترك قراءة الفاتحة على العموم. لماذا؟ لأن الصحابية لو تفرد بالقول ووافقه الصحابة الآخرون ربما يكون دليل، أما إذا عارضه الآخرون كأبي هريرة وغير ذلك وغير هؤلاء فيكون مقابل بالأقوال الأخرى، والأقوال الأخرى تؤيدها النصوص الصريحة الصحيحة، إذن هذا رأي لهذا الصحابي والرأي يصيبه خطئ، وهذا من أخطاء في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد، هذا هو الباب المراد في الباب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه والنجم وترك السجود في بعض الأحيان، إذن دل على أن السجود ليس بواجب وإنما هو مستحب. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده أو المسألة الرابعة، قال النووي رحمه الله تعالى احتج بهذا الحديث مالك رحمه الله موافق، لكن لا يكون حجة. الحديث الأول متفق عليه سجد فيه، وهذا ترك، والترك لا يكون دليلا على الترك دائما، وموافقه في أنه لا سجد في مفصل، وأن سيدة النجم وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك منسوخات بهذا الحديث، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول المدينة، وهذا مذهب ضعيف، فقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين أنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك، رواه مسلم. وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة 70 من الهجرة، فدل على أن السجود في المفصل بعد الهجرة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به، وأما حديث زيد رضي الله عنه فمعمول على بيان جواز ترك السجود وأنه سنة ليس بواجب، ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، انتهى كلام النووي رحمه الله. وهذا إذن الجمع أحسن من هذا، ونقول الراجح مذهب الجمهور، قد تحصل من أدلة الصحيحة أن مذهب الصحيحة هو مذهب الجمهور، وهو مشروعية السجود في مفصل في النجم وغيرها. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى باب السجود في إذا السماء انشقت، هذا مذهب الجمهور، وقد خالف ذلك مالك وغيره. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال مالك إمام دار الهجرة عن عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد هذا هو المخزومي المقرب الأعور أبو عبد الرحمن مولى الأسود بن سفيان، ويقال مولى الأسود بن عبد الأسد، ثقة من الطبقة السادسة، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت، أي في الصلاة، فسجد فيها، فلما انصرف أي من صلاته أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها ويصلي فيها. فهذا فيه رد على من يرى من الأئمة أنه لا سجود في الصلاة، الصلاة لا يرون سجود التلاوة، هذه واحدة. الناحية الثانية الذين ينفون مشروعية السجود في مفصل، كله يرد هذا، لأن أبا هريرة قرأ في الصلاة وقال إيه. وفي رواية من طريق بكر عبد الله المزني عن أبي هريرة عن أبي رافع قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه العتمة عشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. إذن وقد تقدم أنه في مشروعية السجود في المفصل وكذلك في الصلاة. وبالسند المنتظر قال أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا ابن أبي فديك محمد ابن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك منصوب إلى جدي، قال أنبأنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش، عبد العزيز ابن عياش هذا عياش وقيل عباس محدث مقبول من الطبقة السادسة، عن محمد بن قيس عن محمد ابن عن ابن قيس هو محمد بن قيس المدني قاسي عمر بن عبد العزيز، وهذا من الطبقة السادسة أيضا، ففي رواية الأقراء وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث. قال عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، إذن هذا يعني يؤيد الحديث السابق. وهذا الحديث ماذا؟ ويقول المزي رحمه الله تعالى قال أبو الحجاج المزي، وقد أشهر حديث مسائل متعلقة بتقدم من الله تعالى تعالى، قال أبو الحجاج المزي ماذا رحمه الله بتحبتي حديث سجد النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، أخرجه النسائي في الصلاة عن محمد بن رافع عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن محمد بن قيس عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، تابعه أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن محمد بن قيس عنه به، ورواه أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الآتي بعد هذا قاله المحفوظ الآتي يعني. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذا أحد بقاء السبعة، أبو بكر هذا لا يعرف اسمه كنيته اسمه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. زاد هذا أيضا، هذا فيه أيضا تأكيد المذهب الجمهور على أن في مفصل سجود. قال رحمه الله تعالى بسبب المتقي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله أي مثل السابق. وفيه قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاص قال حدثنا يحيى القطاع قال حدثنا قرة بن خالد. قرة بن خالد السدوسي بالبصري ثقة ضابط من الطبقة السادسة. قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا السماء انشقت ومن هو خير منهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح وهو من أفراد مصنف، يعني معنى ذلك أن هذا السجود سجده النبي صلى الله عليه وسلم وسجده بعده أبو بكر وعمر، فدل على استمراره وأن دعوى نسخه كما سبق عن بعض العلماء ليس مقبولا بل هما ثابتان، سجودان ثابتان. السجود في قراءة باسم ربك. وفي السند المتصل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حنظلي بن راوية قال أنبأنا معتمر بن سليمان عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. هو الحديث السابق حديث صحيح. وفي السند المتصل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى. أيوب بن موسى الأموي هذا من الطبقة السادسة. قال أنبأنا عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا. عطاء بن مينا بالكسر هذا مدني وقيل بصري مولى بن أبي ذباب الدوسي، قيل يكنى أبا معاذ صدوق من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال رحمه الله تعالى ماذا عن أبي هريرة رضي الله عنه ووكيع عن سفيان. ووكيع معطوف على ماذا؟ وكيع معطوف على ووكيع هذا معطوف إيه؟ عن سفيان. هناك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن أيوب. سفيان هناك قلنا إيش؟ لا ابن عيينة عن أيوب. وهنا ووكيع إسحاق يقول إسحاق سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى. ووكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى. إذن هنا سفيان السعي هنا الكوفي إيش اسمه؟ سفيان الثوري. إذن هذا يكون عاليا بالنسبة للأول. ووكيع عطف على قول سفيان فهو متصل وليس معلقا. فلإسحاق في هذا السنة شيخان، أحدهما سفيان عيينة والثاني وكيع بن جرة عن سفيان الثوري، كلاهما عن أيوب بن موسى، والأول أعلى. لماذا؟ لأنه وصل إلى أيوب بواسطة بخلاف الثاني فبواسطتين. والحديث أخرجه مسلم وهذا المعنى، يعني معناه أن إسحاق بن راهوية أخذ هذا الحديث عن سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، ثم أخذه عن وكيع عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى، والسند الأول أعلى من الثاني. لماذا؟ لأنه وصل إلى أيوب بن موسى بواسطة سفيان بن عيينة، وفي الثاني بواسطة سفيان بن عيينة ووكيع الثوري ووكيع. إذن هذا متصل وليس منقطعا معلقا، بل هو معطوف على الأول. إسحاق بن راهوية يروي بسندين عن عطاء بن مناع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. والحديث واضح. باب السجود في الفريضة، هذا أيضا عقده مصنف ردا على قول من يرى أن السجود لا يشرع في الصلاة الفريضة مكتوبة. هذا قول سيأتينا، وهذا أفراد أراد مصنف بترجمة الرد على من كره السجود الفريضة أو قال ببطلان هذه. بعضهم سيأتيكم عجب العجاب. الحديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه، أنه سجد في العشاء سجد في كذا، ثم يأتي من يقول ببطلان تلك الصلاة. هذا يعطينا فكرة، وهو أن الأئمة وإن جلت مراتبهم لا يستوعبون النصوص الشرعية، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة لا يستوعبونها، بل ما وصل إليهم عملوا به وطبقوا مذهبهم عليه. فإذا جاء من طريق آخر من طرف آخر أحاديث صحيحة فالواجب على المسلم أن يتبعها. هؤلاء الذين يرون بطلان صلاة الفريضة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم لو علموا أنه صلىها ووصل إليهم الخبر ما فكروا في هذا، لكن هذا يدل على هذا. كثير من الصحابة رضي الله عنهم يعني لم يصل إليهم الخبر الصحيح فتكلموا تكلموا بآرائهم المخالفة للنصوص. عمر رضي الله تعالى عنه جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين أنا أكون أحيانا في البادية وليس هناك ماء وتصيبني الجنابة. قال لا تصل، نم على طول. الله المستعان. ما ويقول إذن عمر مع جلالته ويقول إن هذا المثل ما تراجع عنه، ومثل ابن مسعود، لكن ابن مسعود روى أنه رجع عنه إلى رأي الجمهور. النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر قال له يا أمير المؤمنين أما تذكر أنا وأنت كنا في سرية فأجنبنا، وأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعقت كما تتمعق الدابة، تمرغت في رواية كما تمرغ الدابة وصليت، وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك هكذا. فضرب بيده الأرض بكفيه الأرض ثم مسح على كفيه وجاه وكفيه قال هكذا وهو جنب. قال له يكفيك هذا. عمر قال أنا ما ذكرت هذا، لا جنابتي ولا جنابتك ولا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما يعجبني هذا. المهم قال يا أمير المؤمنين إذن أنت ولي الأمر، يجب علي طاعتك، ألا أحدث بهذا الحديث؟ قال لا حدث به لأنك متأكد وأنا متشكك، إذا أنت حدث به كيف شئت، أنا ما أمنعك من هذا، لكن أنا ما أعمل بهذا لأني متشكك فيه. فالحاصل إن مثل هذه الأمور يعني تمر على الصحابة فمن بعدهم ولا يدرون الحديث الصحيح، إما يأتيهم حديث مقابل لذلك ويتشككون في تأويله أو ما إلى ذلك. إذن فالواجب على العاقل أن يتبع الحديث الصحيح ولا يتقيد بمذهبه ويلغي أحاديث الصحيحة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا مثلا يقول مذهبه يقول لا تصل في الفريضة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الفريضة. وبالسرعة مضتك على أخبرنا حميد بن سعادة عن سليم ابن أخضر، وهو ابن أخضر، سليم ابن أخضر البصري ثقة ضابط من الثامن هذا، عن التيمي سليمان التيمي، سليمان الطرخان أبو معتمر هذا، أنه قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع. أبو رافع هذا هو هذاك الصائغ ليس القبطي، القبطي أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وهذا تابعي وكان من خيار التابعين من عبار التابعين. لما أعتك بكى فقال ماذا يبكيك؟ العبيد إذا أعتكوا يمرحون يفرحون ويضحكون، وأنت قال كنت على أجرين فكيف بكيت على واحدة، كنت أستوفي شهريا 1000 ريال فجاءني قطع على 500 يكفي، ألا أبكي على هذا؟ هذا الراتب الدنيا لو كان هذا أبكي، فكيف بالراتب الأخروي؟ والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه فماذا؟ فله أجراء. بكى على هذا، عاقل هذا، الله أكبر. هذا هو أبو رافع. قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العشاء يعني العتمة، فقرأ سورة إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما فرغ قلت أبا هريرة هذه يعني سجد ما كنا نسجدها، الناس لا يسجدون هذا. قال سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه فصلي. قال فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يشير إلى متمسك مالك في إنكار السجود هذا. معنى ذلك أن هذا أبا رافع مدني، وسأل أبا هريرة كأنه مستنكر، يا أبا هريرة أنا أصلي وراء الناس بمني هذه الصورة ولا أحد يسجد فيها. إذن أهل المدينة تركوا العمل بها، ومالك عمدته في كثير من المسائل هو إيش؟ عمل أهل المدينة. هذا هو الذي أنا لم أرى أهل المدينة يعملون به وقت، لكن إيش اسمه النص هو المتبع، سواء كان أبو هريرة أو غيره صح لدينا هذا هو المتبع. أما عمل أهل المدينة فيمكن أن تساهلوا فيه وتركوه. قال رحمه الله تعالى هنا ماذا قال في الفريضة هنا تنبيه. في هذا الحديث وجهة لمن قال مشروعية السجود في الصلاة المفروضة كما ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الجمهور إلى مشروعية في الصلاة مطلقة وهو الراجح لحديث الباب وغيره، وذهب بعضهم إلى كراهته في الفريضة وهو المشهور عن مالك والذي أنكر، وعانوا كراهته في السرية دون الجهرية، هذا قول، وهو قول للحنفية وغيرهم. الحنفية يقولون في تشويش، يقولون كذا. وذهب بعضهم إلى أنه لا يسجد في الفرض، فإن سجد فسدت الصلاة به. غريب هذا، غريب ما يسمع. وذكره الشوكاني عن بعض الزيدية ولا نبالي بهم. وكل هذه الأقوال محجوجة بما صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الفريضة. إذن يعني قطعت كما يقال، قطعت جهيزة صوت كل خطيب، جهيزة صوت كل خطيب. هذه كانت أمة، كان الناس قتل من قبيلة، قبيلة رجل من قبيلة قتل رجل من قبيلة، واجتمعوا يصلحون بينهم فيتفاوضون يتخاصمون كذا. فخرجت الجارية فرأت ولي المقتول وجري القاتل وقتله خارج البيت يعني، فرجعت وقالت لهم فلان قتل فلانا، قطعت جهيزة صوت كل خطيب. انتهى القضية، ماذا تخاصم بعد هذا؟ خلاص قتل الرجل. هذا مثل، مثل إذا جاء نهر الله نزل بطل نهر معكم. فإذا جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله انتهت الخصام، انتهى المخاصمة لمن له إيه؟ لمن له وعي. أما الذي يخاصم فيقول أن إمامي أعلم منك ومن شيخك ومن فلان ومن فلان، هذا لا دواء له إلا أنه إيه؟ هداك الله. قال والحديث هذا متفق. باب قراءة النهار، قراءة النهار معناه هذا باب في الحديثين الدالين على وجوب القراءة في صلاة النهار، كما أن واجب في صلاة الليل الجارية كذلك في صلاة النهار. وفي بعض نسخ إسقاط لفظ باء، وموضع الاستدلال قوله كل صلاة تكره فيها. قال رحمه الله تعالى بسند متضح أخبرنا محمد بن قدامة المسيسي من الطبقة العاشرة، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن رقبة، رقبة ابن مصقلة بالصاد والسين ثقة مأمون وسادسة، قال أخبرنا عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه كل صلاة يقرأ فيها، كل صلاة يقرأ فيها، أي صلاة نهارية أم ليلية يقرأ فيها واجب قراءة. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفاها أخفينا منكم، إذا كان في النهار يخفيه وإذا كان في الليل يجهر به. قال الحديث هذا متفق عليه، وفيه يعني ما ترجم له مسلم رحمه الله تعالى، وهو أن صلاة النهار يقرأ فيها. قال رحمه الله تعالى مسند متضح أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا خالد الهجيمي قال حدثنا ابن جريج عبد المليك بن عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفاها أخفينا منكم. والحديث صحيح. القراءة في الظهر، أي باب ذكر حديث الدال على مشروعية القراءة في صلاة الظهر وهي صلاة النهر. والسلمي متضح قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران العزي السلمي أبو جعفر المؤذن البصري هذا من الطبقة العاشرة قال حدثنا سلم بن قتيبة، سلم بن قتيبة الشعيري أبو قتيبة الخراساني الفريابي نزيل البصرة صدوق من التاسعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث. قال حدثنا هاشم بن البريد، هاشم بن البريد ببزن بريد أبو علي الكوفي ثقة إلا أنه رمي بالتشيع من الطبقة السادسة، ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يتم الرثاء. عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع من الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات، كان يصلي بالذاريات وبسورة لقمان صلاة الظهر. وبماذا نعرفه؟ لأنه كان يرفع صوته أحيانا، يعني يندفع إنسان يخفي قراءة إخفاء، لكن أحيانا ينشط يندفع ف فيسمعنا آية أو آيتين أو بعض الآيات نعرف أنه قرأ السورة الفلانية، لأنه كان أحيانا يرفع صوته بها، فهذا يدل على جواز رفع الصوت في الصلاة السرية أحيانا ببعضها ما هو بكلها. والحديث هذا يا مشايخ الحديث يعني رجال ثقات إلا أن في عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس، لكن يشهد له حديث أبي قتادة رضي الله عنه فهو صحيح، حديث صحيح. وفي سنن مضطر قال أخبرنا محمد بن شجاع المروذي، المروذي نزل بغداد في كتب العاشرة. المروذي هناك مروزي وهناك مروذي أو مروذي مروروذ، هي أصلها مرو، هذه مرو مرو، ومرو هذه قرية بلدة هناك في نيسابور مرو، والنسبة إليها مروزي في الزاي بزيادة الزاي، وهذه زيادة في النسبة شواذ من شواذ النسبة. وأما مروذ بالذال، هذا هذه بالزاي وهذا بالذال، مروذ اسم قرية ويقال لها مرو الروذ، مرو الروذ، والنسبة إليها مروذي تخفيفا بالذال أيضا، وهذا من هذه القرية وقرية أخرى ثانية. قال حدثنا أبو عبيدة، أبو عبيدة هذا الحداد عبد الواحد ابن واصل السدسي مولاهم البصري نزيل بغداد في كتبنا التاسعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال سمعت أبا بكر من النضر، أبا بكر ابن النضر، أبا بكر ابن النضر، أبو بكر من النضر هذا ابن أنس بن مالك الأنصاري البصري حفيد أنس يعني، روى عن جدي أنس بن مالك، وهذا مسر من الطبقة الخامسة. قال كنا بالطف عند أنس رضي الله تعالى، الطف اسم موضع، اسم موضع بالعراق، الطف قال ميد رحمه الله الطف أي فتح الطاء مملة وتجديد الفاء، موضع قرب الكوفة، عند أنس رضي الله تعالى فصلى بهم الظهر، فلما فرغ من الصلاة قال إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فقرأ لنا بهاتين السورتين سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. وهذا الحديث حديث أنس هذا المرفوع منه صحيح، قد انفرد بمصنف عن أصحاب الأصول، فإن قيل في سندي أبو بكر النضر هو مشهور العين فكيف يصح، قلت قد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من طريق محمد بن معمر القيسي عن روح بن عبادة عن حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. فهذا حديث صحيح، رجال زيار الصحيفة يشهد لحديث الباب فيصح به. تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، يعني أن مما يتعين على الإمام أن يراعي أحوال المؤمنين، ومن جملة شرع تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. لماذا؟ ليلحق المأمومون الذين يتأخرون بسبب من الأسباب، إما في الوضوء أو في الاغتسال أو ما إلى ذلك، فيلحقوا بالركعة الأولى، فشرع التطويل لهذا المعنى، ودائما يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية، وبعض الناس يعكس، وهذا خلاف السنة، العكس ما هو مشروع، أصل الركعة الثانية تكون أخف من الأولى بكثير. لماذا السبب؟ لأن السبب طول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول يقولنا نسمع الإقامة فنذهب إلى البقيع فنقضي الحاجة هناك من البول والغائب، ونرجع ونتوضأ ونلحق بالركعة الأولى، هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الركعة الأولى يطولها بحيث من حول المدينة من أصحاب البيوت الذين كان عندهم أشغال وينشغلون بها ثم يتأخرون في الحضور يدركون الركعة الأولى بسبب تطويل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة. قال تطويل الركعة هي تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر. والسنة المتصل قال أخبرنا عمر بن عثمان الحنصي قال حدثنا الوليد المسلم الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي أيضا عن عطية بن قيس، عطية بن قيس أيضا دمشقي هذا، وقالوا كلاعي وقالوا الدمشقي في قطب مقرب من الثانية من الثالثة، وهذا أول معاد ذكر ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال عن قزعة، قزعة ابن يحيى، قزعة ابن يحيى ثقة من الثالثة أيضا فيكون من رواية الأقران، ولو في هذا الكتاب الحديثان مذكوران في الترجمة التي قبله. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قد كان صلاة الظهر تقام في المدينة، إقامة تعرفون الإقامة هذا إقامة، يعني مع أنه الإنسان يشغل وتعرفون أن أهل ذلك العصر اهتمامهم بالصلاة لا نعني المنافقين الذين إيش مسألة، لا إنما المراد الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم مما كان الأمر تكون أشغال خاصة في أيام الحرارة وكذا، فيرجع الإنسان ربما يستريح فيسمع الأذان ويتكاسل يعني بسبب ضعفه حتى يسمع الإقامة، فعند ذلك يقوم يذهب لقضاء الحاجة والوضوء إلى آخره، هذا السبب يتأخره. قال ماذا؟ فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يجيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يطولها، ما شاء الله يطولها، هذا في تطويل الركعة الأولى أكثر من غيرها لهذا المعنى. قال وفي الحديث دليل واضح لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر تكثيرا للجمعة. قال النووي رحمه الله تعالى قد ثبت في أحاديث أخرى في غير هذا الباب وهي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام، وأنه صلى الله عليه وسلم قال إني لا أركل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة مخافة أن تفتن أمه. قال العلماء كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، يعني هذا هو المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى المغرب بالأعراف، بالأعراف المغرب في المطلوب التخفيف، إذن هذه الأحوال نوافل، وقرأ بالصافات وقرأ بالذاريات وقرأ بالطور، هذه كلها نوافل، لكن مهما كان الأمر إذا تتبعنا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأحوال، فكان يدخل ويطول الصلاة إذا رأى أن هناك ليس مانع من التطويل، مثل هذا الذي يذهب الذاهب إلى البقيع ثم يتوضأ ويرجع إلى آخره، وهناك أحوال يرى في بعض الناس مانع من ذلك، مثل أن تكون امرأة ولها ولد طفل ويبكي، فإذا سمعه يتجوز بحيث أن يقرأ معوذتين. إذن هذا يحملنا على ماذا؟ على أن أدب الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، فإذا رأى هناك ضعفا من الناس أو مرض طارئ يعني يعمل على حسابه، وإذا كان هناك كل ما أقوياء وكذا يعمل على حسابه، ولا يكون يعني يأخذ مسارا واحدا فقط. لماذا؟ لأن هذا هو السنة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دائما يجري وراء كسلان يقول لا طول لا طول، هذا يخرج من السنة نهائيا، دائما دائما يقرأ إيش إن أعطناك كثر الله أكبر، هذا يعني ما هو أسلوب يعني سنة، يكون له لهذا له وقت ولهذا له وقت آخر. إذن الإمام يراعي أحوال المأمومين بحيث إنه يريد أن يحبب الصلاة إلى الناس لا يبغضهم، كما ذلك الصحابي قال إن معاذ ينام طول النهار ثم إذا جاء النبي يقرأ بالبقرة وأنا أصحاب نواضح ونحن أصحاب نواضح طول النهار نتعب ثم يصلي بنا بالبقرة يا رسول الله، هذا يعني إيه من يا رسول الله يعني إيش أنا تركت الصلاة في المسجد من أجل فلان، قال لماذا؟ لأنه طول علي، نحن أصحاب أشغال وليس له أشغال، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، في رواية إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، يعني أعمل على حساب هؤلاء ولا تعمل يعني دائما بالتطويل ولا دائما بعكس ذلك، وإنما تأخذ مآخذ بحيث أنك تحبب الناس الصلاة إلى الناس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا يحيى بن دروس، هذا البصري في ثقة من العاشرة، تفرد بالترمذي والمصنف وابن ماجه ثلاثة. قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد، أبو إسماعيل القناد اسمه إبراهيم بن عبد الملك بصري تقدم من الطبقة السابعة. قال حدثنا خالد الحذاء هذا ليس موجودا في الكبرى ونص، حدثنا يحيى بن دروس البصري قال حدثنا إسماعيل، إذن خالد هذا ما هو صحيح هنا، وقد تقدم هذا السند بعينه ومتابع برقمه ونص هناك، أخبرنا يحيى بن دروس قال أنبانا أبو إسماعيل وقناد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، إذن زيادة خالد غلط، هذا زيادة خالد قلت إيش عندي أن زيادة خالد هنا حدثنا خالد في نسخ المتابع غلط، هنا غلط لمعي. الأول أنه ليس في شيخ أبي إسماعيل القناد من اسمه خالد، فلتراجع ترجمته في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب، بل ليس له فيهما سوى شيخين يحيى بن أبي كثير وقتادة. الثاني أنه ليس في من روى عن يحيى بن أبي كثير من اسمه خالد، فلتراجع ترجمته في تهذيب الكمال كذا وتهذيب التهذيب. الثالث تصريح أبي إسماعيل القناد بالتحديد عن يحيى بن أبي كثير كما تقدم في نص الكبرى وفي هذا الباب ونص المتبى في باب كذا. والحاصل أن زيادة حدثنا خالد هنا غلط، والصواب حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير إلى آخر، هذا ما ظهر لي. خالد ما في ماله موضوع. قال رحمه الله تعالى يعني في المتبى فقط، نفس الحديث في هذا الباب أخرجه في الكبرى مصنف وليس فيه حدثنا خالد. وهذا الحديث تقدم في باب باب 23 حديث كم؟ 240. تقدم السند نفسه وليس في حدثنا خالد، بل هو عن أبي إسماعيل القناد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، صدح بالتحديد. إذا هذا خطأ. قال ماذا؟ قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة تحدث وأنا أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين يسمعون الآية كذلك، فيقرأ في الركعتين الأوليين وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح يطولها أكثر، يعني هاتين الصلاتين يحتاجان إلى التطويل أكثر. قال والحديث هذا ماذا؟ حديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتصر حدثنا هنا المسألة الرابعة، دل حديث الباب على استحباب تطويل الركعات الأولى على الثانية. قال النووي رحمه الله هذا إما اختلف فيه العلماء في العمل الظاهري وهما وجهان لأصحابنا الشافعية أشهرهما عندهم لا يطول، والحديث متأول على أنه طول بدعاء الافتتاح لا حول ولا قوة يقول في القراءة والتعوذ أو لسماع داخل في الصلاة ونحوه لا في القراءة، والثاني أنه يستحب تطويل القراءات في الأولى قصدا، وهذا هو المذهب الصحيح. طيب هذا هو المذهب الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة، ومن قال بقراءة السنة في الأخرين اتفقوا على أنها أخف منهما في الأوليين. قلت إيش هذا الذي صحاه النووي رحمه الله من استحباب تطوير ركعة الأولى على الثاني هو الراجح عندي عملا بظاهر الحديث الصحيح، الله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى باب إسماعيل إمام الآية في الظهر، يعني أن صلاة النهار كما يقال صلاة النهار أجمع أجمع يعني لا جهر فيها، لكن أحيانا لو اندفع الإمام وأخرج الآية أو بعض الآية أو آيتين قرأهما جهرا ما في معنى، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع منه آية وكذا أو بعض الآية عمدا قصدنا ما في معنى. قال رحمه بل عمدا إحياء للسنة تعمل به مثل هذا، إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحييه. قال أخبرنا عن عمران بن يزيد بن خالد مسلم يعرف بن أبي جميل الدمشقي الدمشقي، وهذا من الطبقة العاشرة، تفرد بمصنف. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة العدوي، وهذا من الطبقة الثامنة. قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثنا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن الفاتحة وسورتين في الركعتين الأولين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا ويسمعنا الآية، هذا بعض الشيء، وكان يطلي في الركعة الأولى، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، يعني من السنة أن يقصر أن يقتصر في الركعة الثانية أقل يجعلها أقل من الأولى. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو قدامة الصرخس قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثنا أبي هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أبا قتادة الحارث بن ربيعي اسمه أخبره أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر يطول الأولى ويقصر الثانية، حتى العصر والمغرب نفس الشيء، الركعة الأولى دائما تطول أكثر من الثانية. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا كان الأولى المصنف أن يترجم للأخرين، ما هو الأوليين؟ الركعتين الأخرين
لأن الأحاديث المتقدمة فيها بيان القراءة في الأوليين، وهذه الرواية فيها زيادة بيان القراءة في الأخرين، فيكون التبويب بها أليق. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا محمد بن مثنى موسى الأنس أحد مشايخ الستة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد العطار من الطبقة السابعة قال عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الأخرين بأم القرآن. هذا نص صريح في أن الركعة الأخرى في المغرب أو الركعتين في الظهر والعصر يقرأ فيهما بأم القرآن. ففي رد على من أباح مثل الحنفية، يقولون إن شاء سبها وإن شاء قرأ الفاتحة وإن شاء هلل، يعني هذه كلها تخمين ورد للحديث الصحيح. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخرين ماذا؟ أم القرآن. إذن يقرأ الفاتحة لا يعذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته وافعل ذلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، علمه الركعة الأولى كيف يصلي فيها، وذكره القراءة وذكره الركوع وذكره السجود إلى آخره، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فاستفاد العلماء من هذا أن الأربع ركعات كلها على شاكلة واحدة، فما وجب في الأولى يجب في الأخرى، لكنه مثلا ضم السورة اختلفوا بضم السورة إلى الفاتحة، منهم من لا يراه والاكتفاء بالفاتحة أليق، ولو ضم إليها قصير آيتين ما يمنع. يرحمك الله. قال في الأخرى وكانوا يسمعون الآية أحيانا وكانوا يطيلوا أول ركعة من صلاة الظهر. هذا قال ماذا قال في دليل واضح لما بوب له المصنف رحمه الله تعالى هو القراءة في الأوليين من صلاة الظهر، وفي أيضا بيان مشروعية القراءة في الأخرين، بل هذا كان حقا أن يبوب عليه المصنف كما تقدم. قال النووي رحمه الله في دليل على أنه لا بد من قراءة فاتحة بجميع الركعات، أربع ركعات كلها فاتحة، ولم يجب أبو حنيفة رحمه الله في الأخرين قراءة، بل خيره بين القراءة والتسبيح والسكوت، هذا في مذهب الحنفية هكذا، إن شاء سبه وإن شاء سكته وإن شاء قرأ على هذا، يعني كل هذا مخالف للحديث الصحيح. والجمهور على وجوب القراءة والصواب الموافق للسنن الصحيحة. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى القراءة في الركعتين الأولين من صلاة العصر، كان هذا في الظهر، نفس الحديث. وفي السنة المتصل على أخبرنا قتيبة ومنصري قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم اسمه عن حجاج الصوابي حجاج ابن أبي عثمان، حجاج ابن أبي عثمان وأبو عثمان اسمه ميسرة ثقتنا هذا من الطبقة السادسة. قال عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين فاتحة كتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا، وكانوا يطيلوا الركعة الأولى في الظهر ويقصروا في الثانية وكذلك في الصبح. والحديث سيتقدم. وفي السنة المتصل قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب الظهري البقري من الطبقة الرابعة عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه، جابر بن سمورة ابن جنادة صحابي ابن صحابي، ولذلك نقول رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بي والسماء ذات البروج والسماء والطارقة ونهوهما، أي في بعض الأحيان، في بعض الأحيان كان يقرأ هذا، ففي مشروعية قراءة السورة بعد الفاتحة. وفي السنة المتصل قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول من ذلك. وهذا أيضا صحيح، هذا أيضا أثبت في بعض الأحيان، الحديث هذا أخرجه مسلم. تخفيف القيام والقراءة أي هذا باب ذكر حديثين الدالين على استحباب تخفيف القيام والقراءة بالصلاة، هكذا نسخ المجتبى والكبرى تخفيف القيام والقراءة، وكان الأولى أن يقول تخفيف القيام والقعود، لأن تخفيف القيام هو تخفيف القراءة، أليس كذلك؟ يعني إذا خففت القيام خففت القراءة، ما يحتاج، إنما المقصود هنا تخفيف القيام والقعود، القيام يشمل القراءة، والقعود يشمل للدعوات غير ذلك. إذ المراد بتخفيف القيام تخفيف القراءة، فلا فائدة في عصي أحدهما على الآخر على الآخر، ولأنه الموافق لما يأتي في الحديث حيث يقول ويخفف القيام والقعود، الحديث نص في هذا. وفي السند المتصل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عطاف بن خالد، العطاف ابن خالد هذا هو المخزومي أبو صفوان المدني صدوق يهم من الطبقة السابعة. قال حد عن سيد بن أسلم العدوي عن قال دخلنا زيد بن أسلم هذا من الطبقة الثالثة مدني، قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال صليتم هذه الصلاة؟ صليتم دخلنا أي ليعوده لأنه كان مريضا. ففي رواية أحمد رحمه الله تعالى حدثنا إسام بن خالد وونس بن محمد قال حدثنا عطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم صرفنا إلى أنس بن مالك نسأل عنه وكان شاكيا، فلما دخلنا عليه سلمنا قال أصليتم؟ فقال أصليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية جاريتي يعني هلمي لي وضوءا، أي ماء يتوضأ به، هلمي لي وضوءا ما صليت وراء إمامي. يقول أنس رضي الله عنه مدحا عمر بن عبد العزيز ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيامة والقعود، يعني معناه يراعي يعني أحوال الناس فيخفف ذلك. وهذا مدح لهذا الإمام لهذا الخليفة لهذا الإمام من الصحابي الجليل رضي الله عنه أنس بن مالك يقول أشبه الناس صلاة هو من بني أمية، لأنه كان بدل كثيرا من السنن فأحياها عمر رضي الله تعالى حياها عمر رضي الله عنه. هذا فضل عظيم من الله تعالى على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث إن أمراء بني أمية كانوا معروفين بتضييع الصلاة وإخراجها عن وقتها، فأحيا رحمه الله تعالى هذه السنة التي أماتها أسلافه وقام في حق القيام حتى وصفه الصحابيان الجليلان وقد كان صليا وراء الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه بأنهما ما صليا وراء إمام أشباه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لها منقبة تعلو المنقبات وعطية تسمو ربانية تسمو العطيات. من هو الصحابي الثاني؟ أبو هريرة. أبو هريرة كذلك أيضا شهيد له بهذا. أبو هريرة كذلك عنه قال هنا الحديث الجاي قال رحمه الله تعالى، يعني معنى ذلك أن عمر بن عبد العزيز ما خصه الله تعالى أنه الله سبحانه وتعالى رزقه الاستقامة. ويقال إنه كان لما كان أميرا على المدينة ما كان يمدح كما كان خليفة، فسألوه فقالوا له أنت لما كنت واليا أميرا ما كنت بهذا المستوى، ولما توليت الخلافة وملكت زمام الدنيا كلها فإذا أنت تخليت من الدنيا كلها. فقال إن لي نفسا تواقة إلى أعلى، كانت تتوق ووصلت قمتها فزهدت عن الدنيا واشتاقت إلى العلا وهو الجنة وهي الجنة. إذن كنت أميرا فكنت طموحا للخلافة، فوصلت إلى الخلافة وما بعده شيء، إذن بقي إيش؟ الأعلى، وذلك لا يوجد إلا بالزهد في الدنيا، فلذلك تخلى عن الدنيا كلها. وما من محاسنه أعاد السنة على مجراها الطبيعي. وكان الأمراء قبله كانوا ينهبون أموال الناس ويتملكونها، فانتزعها من بني أمية كلهم وردها إلى أصحابها، ولذلك سموه فمات مسموما بعد سنة بعد ما كمل سنتين، ما خلوه يتركوه، ما تركوه على ما هو عليه. والحاصل إنه عامل المثل الأعلى في الورع والعدالة والزهد والعلم، كان ما شاء الله بحرا من بحور العلم، وكان ما شاء الله ومتفننا في الحديث وفي التفسير وفي غير ذلك. وهذا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هارون عبد الله الحماد قال حدثنا أبي فديك محمد المسلم عن الضحاك بن عثمان. الضحاك بن عثمان هذا الأسدي الحزامي من الطبقة السابعة عن سليمان عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما
ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب قصار مفصل، ويقرأ في العشاء بوسط مفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. هكذا مدحه. فإن هنا الحاصل هنا في الشرح، يعني هنا ملت وذكرت أنه الظاهر أن عمر بن عبد العزيز هنا من طريقه كما توضح سياق الروايات، ففي رواية أحمد جزء كذا صفحة كذا من طريق أبي بكر الحنبي سياق عن ضحك بن عثمان: ورأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بمدينة، وفي رواية ابن خزيمة لآمر كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط مفصل، ويقرأ في الغداة بطول مفصل. قال الضحاك: حدثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز وكان يصنعه مثل ما قال سليمان بن يسار. هذا يدل على أن المقصود في حديث أبي هريرة هو عمر بن عبد العزيز، ففي هذا دلالة ظاهرة على أن عمر بن عبد العزيز هو الذي عناه أبو هريرة رضي الله عنه بقوله من فلان. لكن مشكلة أن عمر بن عبد العزيز ما كان أميرا في عهد في العهد الذي كان أبو هريرة. أبو هريرة مات متى؟ سنة 59، 59 يعني قبل ولايتي في يزيد في ولاية يزيد قريب منها. فأبو هريرة يعني هذا الكلام في خلافة أو في إمرة عمر بن عبد العزيز بعيد هذا. ها ها عمر بن عبد العزيز ما يصل هذا الحد، لأنه استخلف سنة 100، سنة 101 ما تسمي 101، وخلافته سنة وشوية. طيب هذا وعمره كان كم؟ 40 وكم؟ 40. إذن ما أدرك أبو هريرة. هذا كونه أبو هريرة بهذه القصة فيها بعيد. اللهم إلا يعني هذا يحتاج إلى تأكد من هذا، لأن هذا ما هو هذه، لأن أبو هريرة مات سنة 59، وعمر بن عبد العزيز ربما يكون صغير أو لم يولد أو ولد وهو يعني صغير. فهذا اللي التأويل بهذا يحتاج إلى إعادة النظر. والحديث الصحيح على كل حال، يعني نقول سواء قلنا إنه حملنا على عمر بن عبد العزيز إنه مدح الأمير الذي صلى خلفه أبو هريرة رضي الله عنه في ذلك العصر، ويمكن أن يكون أحد من تولى المدينة أيام ذاك كان رجلا سنيا أو مستقيما فمدحه أبو هريرة رضي الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من ضادك، وتبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوة نعيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هناك في المجلد الحادي عشر صفحة 237 في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مثلا عن أنس أنه قال صلى لنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث هناك في الحكم على الحديث، وهذا الحديث دليل على ما ترجم يقول في الأخير قال جامع رضي الله عنه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا من طريق منصور بن سادان صحيح، هذا فيه يحتاج إلى تعليق. طريق من هو اسمه منصور بن سادان قلنا إنه من الطبقة السادسة، الظاهر أنه لم يلقى أنسا، وقد أشار أبو الحجاج المزي لكنه ما قال قيل إنه لم يسمع من أنس، قيل ما متشككون، لكن الظاهر هو هذا. لكن ماذا نقول؟ الحديث صحيح، كونه منقطعا في هذا السند ما يضره، قلنا تعلقون يعني صحيح فيه في إسناده انقطاع لكنه صحيح بشواهده كالحديث التالي، علق عليه هذا يعني الحديث الصحيح، وأما سنده ففيه الظاهر أنه فيه انقطاع، فلذلك نقول الحديث الصحيح وإن كان فيه انقطاع. لماذا؟ لأن شواهده المذكور في باب الأحاديث الباب وغيرها تشهد له بصحته في الصحيحين وفي غيرهما. قال رحمه الله تعالى السجود في والنجم في سورة النجم، هذا أيضا مما اختلف في علماء، جمهور الفقهاء يرون السجود في النجم وخالف بذلك مالك رحمه الله، لكنه يعني الظاهر أنه ما وصل إليه هذا الحديث فلذلك ينفي، وإلا فهو ثابت. وعندي في أبيات في الفوائد أين هي؟ الجزء الثاني، أيوة الجزء الثاني هذا مواضع السجود أو الآيات التي جاء السجود هنا، الفائدة الثانية اتفقوا على سجود النحل والرعد والأعراف ثم النمل وأول الحج والإسراء مريم تنزيل فصلت وفرقان النم وغيرها فيه الخلاف ثبت، وغيرها فيه الخلاف ثبت. اقرأ والانشقاق والنجم أتى وصاد ثاني الحج والسجود في كلها مرجح محمود لصحة الأدلة المنيفة في كتب الأحاديث الشريفة في كتب الأحاديث في كتب الأحاديث الشريفة. هنا في الياء هذه احذفوها، هو جمع حديث بالياء لكنها للوزن، في كتب الأحاديث الشريفة أحاديث يا فيها يا انسوا عليها ضرورة الوزن تحذف. هذه هي محل الوفاق والاختلاف والاختلاف. ففي هذه الصور الانشقاق وكذلك النجم وكذلك هذه فيها خلاف، والصحيح أنها يعني مستحبة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون المهران، هذا الجزري ثم الرقي أبو الحسن الميموني الحافظ الفقيه ثقة فاضل من الحادية عشرة، انفرد به مصنف في هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية ولا مرة. قال حدثنا ابن أبي حنبل ما لم حدثنا ابن حنبل يعني حدثنا ابن حنبل. هنا تنبيه قول عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون المهران هكذا وقع بنسخ المجتبى، وهو عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران مكرر يعني ابن عبد الحميد بن عبد الحميد، فسقط عبد الحميد الثاني من نسخ المجتبى فتنبه. ابن حنبل مراد ايش؟ الامام المبجل الامام احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الهلالي، وهذا اول محل ذكره من هذا الكتاب، وله عند مصنف كم من الاحاديث؟ عشرة احاديث كتاب مصنف وناوله في هذا الكتاب عشرة احاديث. قال ابن حنبل قال حدثنا ابراهيم بن خالد، ابراهيم بن خالد هذا هو القرشي الصنعاني المؤذن ثقة من التاسعة، وهذا أول محل ذكر في هذا الكتاب ولو في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث وحديث آخر سئل. قال حدثنا رباح ابن زيد القرشي مولاهم الصنعاني ثقة فاضل من الطبقة التاسعة أيضا من الطبقة التاسعة، والأول كان من التاسعة أيضا إذن رواية الأقران رباح من رواية الأقران هذا، ولو في هذا الكتاب الحديثان المذكوران في الترجمة قبله، حديثان فقط. قال عن معمر بن عمر بن راشد أبو عروة عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه جعفر بن المطلب، ومطلب بن أبي وداعة هذا جعفر بن أبي وداعة السامي أخو كثير مقبول من الطبقة الثالثة، المطلب بن أبي وداعة الحارث بن الصبيرة اسمه، المطلب بن حارث بن الصبيرة بن سعيد بن سام السامي القرشي أمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب له ولي أبي صحبة وهما من مسلمة الفتح، وأمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب هذا تقدم. قال عن جعفر بن عبد ماذا قال؟ أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم، السورة التي تبدأ بقوله والنجم، فأبيت ماذا فرفعت فسجد وسجد من عنده المشركون ونسوا كل ما سجد، وفي رواية لأحمد وسجد الناس معه أي سجد كل من حضره من المسلمين والمشركين والجن والإنس، وفي رواية البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس كلهم يعني سجدوا، والمشركون يقولون إنه ما ذكر محمد من آلهتنا إلا اليوم ومناة الثالثة الأخرى وأما قصة الغرانيق فهذا باطل، قصة الغرانيق يعني أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فرحوا بذلك هذا باطل أصلا لا يتصور أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، بل قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى، قالوا ذكرها بهذا وسجد يعني إنه جاء أمر من الله أن يسجد كل من حضر الجن والإنس والمسلمون والمشركون كلهم سجدوا، فماذا فعل هذا الرجل؟ قال فقلت فأبيت فسجد فرفعت منها بمكة فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، ولم يكن يومئذ أسلم المطلب، أنا ما سجدت بقيت وحدي معناه بقيت وحدي إلا أن الله هداه على كل حال إلا أن الله هداه. والحديث فحديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم هذا متفق عليه، وأما بهذا السياق هو خاص في المصنف فقط. قال المسألة هنا الرابعة في بيان اختلاف العلماء في السجود في سورة النجم، قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى وقد اختلف أهل العلم في السجود في النجم، وهذا هو سبب مهاجر الحبشة، إنما رجعوا من الحبشة أشيع بأن أهل مكة أسلموا، وسبب ذلك أنهم سجدوا في ذلك اليوم فأشيع بأنهم أسلموا، ووصل الخبر إلى الحبشة فالمهاجر الحبشة كلهم رجعوا، فلما رجعوا استقبلوهم بالأذى والشدة فرجعوا للهجرة الثانية، وهذا هو السبب. قال هنا وإن مر السجود في النجم سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وذهب طائفة إلى أنه ليس في المفصل سجود أصلا يعني، ومما روي عنه أنه قال ذلك ابن عباس وأبي بن كعب والحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وطاووس ومالك بن الأئمة رحمهم الله تعالى. قال المنذر رحمه الله تعالى ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في المفصل في غير سورة منه في النجم انشقاق والعلق، وبذلك نقول لصحة الأحاديث بذلك، وبذلك نقول هذا الذي قاله المنذر رحمه الله تعالى هو الحق عندي لما ذكره لصحة الأحاديث بذلك. قال هنا يقول المسألة الخامسة أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. قال الكرماني رحمه الله سجد المشركون مع المسلمين لأنها أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم أو وقع ذلك منهم بلا قصد، هذا هو الذي يظهر، لأنه سجد المسلمون سجد الجن والإنس فإذا يعني قهروا قهرا يعني سجدوا معهم أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم. قال وما قيل من أن ذلك بسبب إلقاء الشيطان في أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحة له عقلا ولا نقلا. المهم الحافظ بن حجر ممن حاول بصحات أحاديث الغرانق، ولكنه ما أصاب في ذلك، وهو ما شاء الله طول نفسه وقال هذه الأحاديث يعني الطرق المختلفة هذه كلها تدل على أن الحديث أصلا، لكنه ما يمكن ذلك. وقد أفاد الشيخ الألباني رحمه الله رسالة سمها نصب المجانيق في تنسيف حديث الغرانق أو قريب من هذا، قال هذا هو الصواب. قال رحمه الله تعالى: ترك السجود في النجم كما قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى صفات كم؟ قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا خالد بن خالد إذن الحديث الذي سبق من أفراد مسلم صحيح، وهو من أفراد مسلم، إنما متفق عليه الذي آتي. قال حدثنا خالد بن الهجيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها، هذا هو المتفق عليه، هذا أخرجه الشيخان. قال ترك سجوده النجم، هذا دليل أو رد، كأنه يشير المصنف إلى الرد على الحنفية، فإنهم يرون أن سجود التلاوة واجب، وجمهور العلماء يرون أنه مستحب، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك السجود، فلو كان واجبا لما تركه، فدل على أن السجود مستحب وليس بواجب. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا علي بن حجة السعدي قال أنبانا إسماعيل وهم جعفر بن أبي كثير عن يزيد بن خصيفة، يزيد بن خصيفة هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة منصوب إلى جدي من الطبقة الخامسة، قال عن يزيد بن عبد الله بن قصيط، وهذا أيضا أول، هذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب يزيد بن خصيفة أربعة أحاديث، ويزيد كذلك أيضا إيش اسمه ذاك يزيد بن خصيفة، وهذا يزيد بن عبد الله بن قصيط بن أسامة بن عمير، يزيد بن خصيفة إيش بعده؟ عن يزيد بن خصيفة، عن يزيد بن عبد الله بن قصيط، هذا شيخه، وهذا له في هذا الحديث في هذا الكتاب كم؟ ثلاثة أحاديث فقط. يزيد بن عبد الله بن قصيط من الطبقة الرابعة عن عطاء بن يسار الهلالي مولاه ميمونة أنه أخبره أن سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وهذا سبق لنا أن هذا رأي لزيد وليس حديثا مرفوعا، فلا يكون دليلا لترك قراءة الفاتحة على العموم. لماذا؟ لأن الصحابي لو تفرد بالقول ووافقه الصحابة الآخرون ربما يكون دليل، أما إذا عرضه الآخرون كأبي هريرة وغير ذلك وغير هؤلاء فيكون مقابل بالأقوال الأخرى، والأقوال الأخرى تؤيدها النصوص الصريحة الصحيحة، إذن هذا رأي لهذا الصحابي والرأي يصيبه خطيء، وهذا من أخطاء في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد، هذا هو الباب المراد في الباب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه والنجم وترك السجود في بعض الأحيان، إذن دل على أن السجود ليس بواجب وإنما هو مستحب. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده أو المسألة الرابعة، قال النووي رحمه الله تعالى احتج بهذا الحديث مالك رحمه الله موافقه لكن لا يكون حجة، الحديث الأول متفق عليه سجد فيه وهذا ترك، والترك لا يكون دليلا على الترك دائما، وموافقه في أنه لا سجد في المفصل، وأن سيدة النجم إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك منسوخات بهذا الحديث، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، وهذا مذهب ضعيف، فقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربي، رواه مسلم. وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة 70 من الهجرة، فدل على أن السجود في المفصل بعد الهجرة، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به، وأما حديث زيد رضي الله عنه فمعمول على بيان جواز ترك السجود وأنه سنة ليس بواجب،
ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه انتهى كلام النووي رحمه الله. وهذا إذن الجمع أحسن من هذا. ونقول الراجح مذهب الجمهور قد تحصل من أدلة الصحيحة أن مذهب الصحيحة هو مذهب الجمهور وهو مشروعية السجود في مفصل في النجم وغيرها. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: باب السجود في إذا السماء انشقت. هذا مذهب الجمهور وقد خالف ذلك مالك وغيره. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال مالك إمام دار الهجرة عن عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد هذا هو المخزومي المقرب الأعور أبو عبد الرحمن مولى الأسود بن سفيان، ويقال مولى الأسود بن عبد الأسد ثقة من الطبقة السادسة، ولو في هذا كتاب خمسة أحاديث. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم: إذا السماء انشقت، أي في الصلاة، فسجد فيها، فلما انصرف من الصلاة أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها ويصلي فيها. فهذا فيه رد على من يرى من الأئمة أنه لا سجود في الصلاة، الصلاة لا يرون سجود التلاوة، هذه واحدة. الناحية الثانية الذين ينفون مشروعية السجود في مفصل، كله يرد هذا لأن أبا هريرة قرأ في الصلاة وقال إيه. وفي رواية من طريق بكر عبد الله المزني عن أبي هريرة عن أبي رافع قال: صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه العتمة عشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. إذن وقد تقدم أنه في مشروعية السجود في المفصل وكذلك في الصلاة. وفي السند المتصل قال: أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال: حدثنا ابن أبي فديك محمد ابن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك منصوب إلى جدي قال: أنبأنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش. عبد العزيز ابن عياش هذا عياش وقيل عباس موحده مقبول من الطبقة السادسة، عن محمد بن قيس عن محمد ابن عن ابن قيس هو محمد بن قيس المدني قاسي عمر بن عبد العزيز، وهذا من الطبقة السادسة أيضا، ففي رواية الأقراء وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث. قال: عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت. إذن هذا يعني يؤيد الحديث السابق. وهذا الحديث ماذا؟ ويقول المزي رحمه الله تعالى قال أبو الحجاج المزي وكذا شرح حديث مسائل متعلقة بتقدم من الله تعالى تعالى. قال أبو الحجاج المزي ماذا رحمه الله في تحفته: حديث سجد النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، أخرجه النسائي في الصلاة عن محمد بن رافع عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن محمد بن قيس عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. تابعه أبو علي الحنفي عن ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن محمد بن قيس عنه به، ورواه أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الآتي بعد هذا قاله المحفوظ الآتي يعني. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هذا أحد بقاء السبعة، أبو بكر هذا لا يعرف اسمه كنيته اسمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. زاد هذا أيضا، هذا فيه أيضا تأكيد المذهب الجمهور على أن في المفصل سجود. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله أي مثل السابق. وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي الفلاص قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا قرة بن خالد. قرة بن خالد السدوسي البصري ثقة ضابط من الطبقة السادسة. قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا السماء انشقت ومن هو خير منهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح ومن أفراد مصنف،
يعني معنى ذلك أن هذا السجود سجده النبي صلى الله عليه وسلم وسجده بعده أبو بكر وعمر، فدل على استمراره، وأن دعوى نسخه كما سبق عن بعض العلماء ليس مقبولا، بل هما ثابتان، سجودان ثابتان. السجود في قراءة بسم ربك وفي السند المتصل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المراوية قال أنبأنا معتمر بن سليمان عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، هو الحديث السابق حديث صحيح. وفي السند المتصل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، أيوب بن موسى الأموي هذا من الطبقة السادسة، قال أنبأنا عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء، عطاء بن ميناء بالكسر هذا مدني وقيل بصري مولى بن أبي ذباب الدوسي، قيل يكنى أبا معاذ صدوق من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه ووكيع عن سفيان، ووكيع معطوف على ماذا؟ وكيع معطوف على ووكيع هذا معطوف إيه؟ عن سفيان. هناك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن أيوب سفيان، هناك قلنا إيش؟ لا ابن عيينة عن أيوب، وهنا ووكيع إسحاق يقول إسحاق سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، ووكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى. إذن هنا سفيان الساعي، هنا الكوفي إيش اسمه؟ سفيان الثوري. إذن هذا يكون عاليا بالنسبة للأول، ووكيع عطف على قول سفيان، فهو متصل وليس معلقا. فلإسحاق في هذا السنة شيخان، أحدهما سفيان عيينة والثاني وكيع بن جرة عن سفيان الثوري، كلاهما عن أيوب بن موسى، والأول أعلى. لماذا؟ لأنه وصل إلى أيوب بواسطة بخلاف الثاني فبواسطتين، والحديث أخرجه مسلم وهذا المعنى، يعني معناه أن إسحاق بن راهوية أخذ هذا الحديث عن سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، ثم أخذه عن وكيع عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى، والسند الأول أعلى من الثاني. لماذا؟ لأنه وصل إلى أيوب بن موسى بواسطة سفيان بن عيينة، وفي الثاني بواسطة سفيان بن عيينة ووكيع الثوري ووكيع. إذن هذا متصل وليس منقطعا معلقا، بل هو معطوف على الأول. إسحاق بن راهوية يروي بسندين عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك، والحديث واضح. باب السجود في الفريضة، هذا أيضا عقده مصنف ردا على قول من يرى أن السجود لا يشرع في الصلاة الفريضة مكتوبة، هذا قول سيأتينا. وهذا أراد مصنف بترجمة الرد على من كره السجود في الفريضة أو قال بطلان هذه، بعضهم سيأتيكم عجب العجاب. الحديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه، أنه سجد في العشاء، سجد في كذا، ثم يأتي من يقول ببطلان تلك الصلاة. هذا يعطينا فكرة، وهو أن الأئمة وإن جلت مراتبهم لا يستوعبون النصوص الشرعية، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة لا يستوعبونها، بل ما وصل إليهم عملوا به وطبقوا مذهبهم عليه. فإذا جاء من طريق آخر من طرف آخر أحاديث صحيحة، فالواجب على المسلم أن يتبعها. هؤلاء الذين يرون بطلان صلاة الفريضة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لو علموا أنه صلىها ووصل إليهم الخبر ما فكروا في هذا، لكن هذا يدل على هذا. كثير من الصحابة رضي الله عنهم يعني لم يصل إليهم الخبر الصحيح، فتكلموا بآرائهم المخالفة للنصوص. عمر رضي الله تعالى عنه جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين أنا أكون أحيانا في البادية وليس هناك ماء وتصيبني الجنابة، قال لا تصل، نم على طول. الله المستعان. إذن عمر مع جلالته
ويقول إن هذا المثل ما تراجع عنه. ومثل ابن مسعود، لكن ابن مسعود روى أنه رجع عنه إلى رأي الجمهور. النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر قال له: يا أمير المؤمنين، أما تذكر أنا وأنت كنا في سرية فأجنبنا، وأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعقت كما تتمعق الدابة، تمرغت في رواية كما تمرغ الدابة، وصليت. وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك هكذا. فضرب بيده الأرض بكفيه الأرض، ثم مسح على كفيه وجاه وكفيه، قال هكذا وهو جنوب. قال له: يكفيك هذا. عمر قال: أنا ما ذكرت هذا، لا جنابتي ولا جنابتك ولا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما يعجبني هذا. المهم قال: يا أمير المؤمنين، إذن أنت ولي الأمر، يجب علي طاعتك، ألا أحدث بهذا الحديث؟ قال: لا، حدث به، لأنك متأكد وأنا متشكك، إذن أنت حدث به كيف شئت، أنا ما أمنعك من هذا، لكن أنا ما أعمل بهذا لأني متشكك فيه. فالحاصل إن مثل هذه الأمور يعني تمر على الصحابة، فمن بعدهم ولا يدرون الحديث الصحيح، إما يأتيهم حديث مقابل لذلك ويتشككون في تأويله وما إلى ذلك. إذن فالواجب على العاقل أن يتبع الحديث الصحيح ولا يتقيد بمذهبه، ويلغي أحاديث الصحيحة صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا مثلا يقول مذهبه، يقول لا تسجد في الفريضة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الفريضة. وبالسند المتفق عليه قال: أخبرنا حميد بن سعادة عن سليم ابن أخضر، وهو ابن أخضر، سليم ابن أخضر البصري ثقة ضابط من الثامن هذا، عن التيمي سليمان، التيمي سليمان الطرخان أبو معتمر هذا، أنه قال: حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع. أبو رافع هذا هو هذاك الصائغ، ليس القبطي، القبطي أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وهذا تابعي، وكان من خيار التابعين، من عبار التابعين. لما أعتك بكى، فقال: ماذا يبكيك؟ العبيد إذا أعتكوا يمرحون يفرحون ويضحكون، وأنت قال: كنت على أجرين فكيف بقيت على واحدة، كنت أستوفي شهريا 1000 ريال، فجاءني قطع على 500 يكفي، ألا أبكي على هذا؟ هذا الراتب الدنيا لو كان هذا أبكي، فكيف بالراتب الأخروي؟ والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه فماذا؟ فله أجراء. بكى على هذا، عاقل هذا، الله أكبر. هذا هو أبو رافع. قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العشاء، يعني العتمة، فقرأ سورة إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما فرغ قلت: يا أبا هريرة، هذه يعني سجدة ما كنا نسجدها، الناس لا يسجدون هذا. قال: سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه أصلي. قال: فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يشير إلى متمسك مالك في إنكار السجود هذا. معنى ذلك أن هذا أبا رافع مدني، وسأل أبا هريرة كأنه مستنكر: يا أبا هريرة، أنا أصلي وراء الناس بمني هذه الصورة ولا أحد يسجد فيها. إذن أهل المدينة تركوا العمل بها، ومالك عمدته في كثير من المسائل هو إيش؟ عمل أهل المدينة. هذا هو، لأن لم أرى أهل المدينة يعملون به وفد، لكن إيش اسمه النص هو المتبع، سواء كان أبو هريرة أم غيره صح لدينا، هذا هو المتبع. أما عمل أهل المدينة فيمكن أن تسهلوا فيه وتركوا. قال رحمه الله تعالى: هنا ماذا قال في الفريضة؟ هنا تنبيه في هذا الحديث حجة لمن قال مشروعية السجود في الصلاة المفروضة، كما ترجم على المصنف رحمه الله تعالى. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الجمهور إلى مشروعية في الصلاة مطلقة وهو الراجح لحديث الباب وغيره، وذهب بعضهم إلى كراهته في الفريضة وهو المشهور عن مالك هو الذي أنكر، وعانوا كراهته في السرية دون الجهرية، هذا قول، وهو قول للحنفية وغيرهم. الحنفية يقولون في تشويش، يقولون كذا. وذهب بعضهم إلى أنه لا يسجد في الفرض، فإن سجد فسجد الصلاة به. غريب هذا، غريب ما يسمع. وذكره الشوكاني عن بعض الزيدية ولا نبالي بهم. وكل هذه الأقوال محجوجة بما صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الفريضة. إذن يعني قطعت كما يقال، قطعت جهيزة صوت كل خطيب، جهيزة صوت كل خطيب. هذه كانت أمة، كان الناس قتل من قبيلة، قبيلة رجل من قبيلة قتل رجل من قبيلة، واجتمعوا يصلحون بينهم فيتفاوضون يتخاصمون كذا، فخرجت الجارية فرأت ولي المقتول وجري القاتل وقتله، خرج البيت يعني، فرجعت وقالت لهم فلان قتل فلانا، قطعت جهيزة صوت كل خطيب، انتهى القضية، ماذا تخاصم بعد هذا؟ خلاص قتل الرجل. هذا مثل، مثل إذا جاء نهر الله بطل نهر العقيم، انتهى. فإذا جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله انتهت الخصام، انتهى المخاصمة لمن له إيه؟ لمن له وعي. أما الذي يخاصم فيقول أن إمامي أعلم منك ومن شيخك ومن فلان ومن فلان، هذا لا دواء له إلا أنه هداك الله. قال والحديث هذا متفق. باب قراءة النهار، قراءة النهار معناه هذا باب في الحديثين الدالين على وجوب القراءة في صلاة النهار، كما أن واجب في صلاة الليل الجارية كذلك في صلاة النهار. وفي بعض نسخ إسقاط لفظ باء وموضع الاستدلال قوله كل صلاة يقرأ فيها. قال رحمه الله تعالى بسند متضي أخبرنا محمد بن قدامة المسيسي من الطبقة العاشرة، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن رقبة ابن مصقلة بالصاد والسين ثقة مأمون السادسة، قال أخبرنا عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه كل صلاة يقرأ فيها، كل صلاة يقرأ فيها، أي صلاة نهارية أم ليلية يقرأ فيها واجب قراءة. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفاها أخفينا منكم، إذا كان في النهار يخفيه وإذا كان في الليل يجهر به. قال الحديث هذا متفق عليه، وفيه يعني ما ترجم له مسلم رحمه الله تعالى، وهو أن صلاة النهار يقرأ فيها. قال رحمه الله تعالى مسند متضي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا خالد الهجيم قال حدثنا ابن جريج عبد المليك بن عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفاها أخفينا منكم. والحديث صحيح. القراءة للظهر أي باب ذكر حديث الدال على مشروعية القراءة في صلاة الظهر وهي صلاة النهر. والسند المتصل قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران العزي السلمي أبو جعفر المؤذن البصري هذا من الطبقة العاشرة قال حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري أبو قتيبة الخراساني الفريابي نزيل البصرة صدوق من التاسعة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث. قال حدثنا هاشم بن البريد ببزن بريد أبو علي الكوفي ثقة إلا أنه رمي بالتشيع من الطبقة السادسة، ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يتم الرسالة. عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله تعالى أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع من الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات، كان يصلي بالذاريات وبسورة لقمان صلاة الظهر. وبماذا نعرفه؟ لأنه كان يرفع صوته أحيانا، يعني يندفع، إنسان يخفي قراءة إخفاء، لكن أحيانا ينشط يندفع فيسمع من آية أو آيتين أو بعض الآيات، نعرف أنه قرأ السورة الفلانية لأنه كان أحيانا يرفع صوته بها. فهذا يدل على جواز رفع الصوت في الصلاة السرية أحيانا ببعضها ما هو بكلها. والحديث هذا يا مشايخ الحديث يعني رجال ثقات إلا أن في عن عنة عبد إسحاق وهو مدلس، لكن يشهد له حديث أبي قتادة رضي الله عنه فهو صحيح، حديث صحيح. وفي السنة المتضي قال أخبرنا محمد بن شجاع المروذي نزل بغداد في كتب العاشرة. المروذي هناك مروزي وهناك مروذي أو مروذي هي أصلها مرو، هذه مرو ومرو هذه قرية بلدة، لكن في نيسابور مرو
والنسبة إليها مروزية إزاي بزيادة إزاي، وهذه زيادة النسبة شواهد من شواهد النسبة. وأما مروز بالذال، هذه بالذال وهذا بالذال. مروز اسم قرية ويقال لها مرو الروز، مرو الروز، والنسبة إليها مروذي تخفيفا بالذال أيضا، وهذا من هذه القرية. وقرية أخرى ثانية قال حدثنا أبو عبيدة هذا الحداد عبد الواحد ابن واصل السادسي مولاهم البصري نزيل بغداد في كتب التاسعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال سمعت أبا بكر من النضر، أبو بكر من النضر هذا ابن أنس بن مالك الأنصاري البصري حفيد أنس يعني، روى عن جدي أنس بن مالك، وهذا مستور من الطبقة الخامسة. قال كنا بالطف عند أنس رضي الله تعالى، الطف اسم موضع، اسم موضع بالعراق، الطف. قال ميد رحمه الله الطف أي فتح الطاء مملة وتجديد الفاء، موضع قرب الكوفة. عند أنس رضي الله تعالى فصلى بهم الظهر، فلما فرغ من الصلاة قال إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فقرأ لنا بهاتين السورتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وهذا الحديث حديث أنس هذا المرفوع من الصحيح، قد انفرد بمصنف عن أصحاب الرسول، فإن قيل في سندي أبو بكر النضر هو مشهور العين فكيف يصح؟ قلت قد أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من طريق محمد بن معمر القيسي عن روح بن عبادة عن حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فهذا حديث صحيح، رجال الصحيح يشهد لحديث الباب فيصح به. تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، يعني أن مما يتعين على الإمام أن يراعي أحوال المؤمنين، ومن جملته شرع تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. لماذا؟ ليلحق المأمومون الذين يتأخرون بسبب من الأسباب، إما في الوضوء أو في الاغتسال أو ما إلى ذلك، فيلحقوا بالركعة الأولى، فشرع التطويل لهذا المعنى. ودائما يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية، وبعض الناس يعكس، وهذا خلاف السنة، العكس ما هو شرع. أصل الركعة الثانية تكون أخف من الأولى بكثير. لماذا السبب؟ لأن السبب طول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول يقولنا نسمع الإقامة فنذهب إلى البقيع فنقضي الحاجة هناك من البول والغائب ونرجع ونتوضأ ونلحق بالركعة الأولى. هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الركعة الأولى يطولها بحيث أن من حول المدينة من أصحاب البيوت الذين كان عندهم أشغال وينشغلون بها ثم يتأخرون في الحضور يدركون الركعة الأولى بسبب تطويل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة. قال تطويل الركعة هي تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر. السنة المتطقة على أخبرنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا الوليد المسلم الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي أيضا عن عطية بن قيس، عطية بن قيس أيضا دمشقي هذا، وقالوا كلاعي وقالوا الدمشقي ثقة مقرب من الثانية من الثالثة، وهذا أول معهد ذكري ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال عن قزعة ابن يحيى ثقة من الثالثة أيضا فيكون من رواية الأقران، ولو في هذا الكتاب الحديثان مذكوران في الترجمة التي قبله. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قد كان صلاة الظهر تقام في المدينة إقامة، تعرفون الإقامة هذا إقامة، يعني مع أنه الإنسان يشغل، وتعرفون أن أهل ذلك العصر اهتمامهم بالصلاة لا نعني المنافقين الذين إيش مسألة، لا إنما المراد الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم مما كان الأمر تكون أشغال خاصة في أيام الحرارة وكذا، فيرجع الإنسان ربما يستريح فيسمع الأذان ويتكاسل يعني بسبب ضعفه حتى يسمع الإقامة، فعند ذلك يقوم يذهب لقضاء الحاجة والوضوء إلى آخره، هذا السبب يتأخره. قال ماذا؟ فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يجيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يطولها، ما شاء الله يطولها، هذا في تطويل الركعة الأولى أكثر من غيرها لهذا المعنى. قال وفي الحديث
دليل واضح لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر تكثيرا للجمعة. قال النووي رحمه الله تعالى: قد ثبت في أحاديث أخرى في غير هذا الباب وهي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة بتمام، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أركل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة مخافة أن تفتن أمه. قال العلماء: كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، يعني هذا هو المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى المغرب بالأعراف، بالأعراف المغرب فيها المطلوب والتخفيف، إذن هذه الأحوال نوادر. وقرأ بالصافات وقرأ بالذاريات وقرأ بالطور، هذه كلها نوادر. لكن مهما كان الأمر إذا تتبعنا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأحوال، فكان يدخل ويطول الصلاة إذا رأى أن هناك ليس مانع من التطويل، مثل هذا الذي يذهب الذاهب إلى البقيع ثم يتوضع ويرجع إلى آخره. وهناك أحوال يرى في بعض الناس مانع من ذلك، مثل أن تكون امرأة ولها ولد طفل ويبكي، فإذا سمعه يتجوز بحيث أن يقرأ معوذتين. إذن هذا يحملنا على ماذا؟ على أن أدب الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، فإذا رأى هناك ضعفا من الناس أو مرض طارئ يعني يعمل على حسابه، وإذا كان هناك كلهم أقوياء وكذا يعمل على حسابه، ولا يكون يعني يأخذ مسارا واحدا فقط. لماذا؟ لأن هذا هو السنة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دائما يجري وراء كسلانين يقول لا تطول لا تطول، هذا يخرج من السنة نهائيا. دائما دائما يقرأ إيش إن أعطناك الكثر الله أكبر، هذا يعني ما هو أسلوب يعني سنة يكون له لهذا له وقت ولهذا له وقت آخر. إذن الإمام يراعي أحوال المأمومين بحيث إنه يريد أن يحبب الصلاة إلى الناس لا يبغضهم، كما ذلك الصحابي قال إن معاذ ينام طول النهار ثم إذا جاء النبي يقرأ بالبقرة وأنا أصحاب نواضح ونحن أصحاب نواضح طول النهار نتعب ثم يصلي بنا بالبقرة يا رسول الله، هذا يعني إيش أنا تركت الصلاة في المسجد من أجل فلان. قال لماذا؟ لأنه طول علي، نحن أصحاب أشغال وليس له أشغال. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد من يومئذ، فقال: أيها الناس إنكم منفرون، في رواية إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، يعني أعمل على حساب هؤلاء ولا تعمل يعني دائما بالتطويل ولا دائما بعكس ذلك، وإنما تأخذ مآخذ بحيث أنك تحبب الناس الصلاة إلى الناس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا يحيى بن دروس، هذا البصري في قطب من العاشرة، تفرد بالترمذي والمصنف وابن ماجه ثلاثة. قال: حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد. أبو إسماعيل القناد اسمه إبراهيم بن عبد الملك، بصري تقدم من الطبقة السابعة. قال: حدثنا خالد الحذاء هذا ليس موجودا في الكبرى ونص. حدثنا يحيى بن دروس البصري قال حدثنا إسماعيل، إذن خالد هذا ما هو صحيح هنا، وقد تقدم هذا السند بعينه ومتابع برقمه ونص هناك. أخبرنا يحيى بن دروس قال أنبانا أبو إسماعيل وقناده قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، إذن زيادة خالد غلط، هذا زيادة خالد قلت إيش عندي أن زيادة خالد هنا حدثنا خالد في نسخ المتابع غلط، هنا غلط لمعي الأول أنه ليس في شيخ أبي إسماعيل القناد من اسمه خالد، فلتراجع ترجمته في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب، بل ليس له فيهما سوى شيخين يحيى بن أبي كثير وقتاله. الثاني أنه ليس في من روى عن يحيى بن أبي كثير من اسمه خالد، فلتراجع ترجمته في تهذيب الكمال كذا وتهذيب التهذيب. الثالث تصريح أبي إسماعيل القناد بالتحديد عن يحيى بن أبي كثير كما تقدم في نص الكبرى وفي هذا الباب ونص المتبع في باب كذا. والحاصل أن زيادة حدثنا خالد هنا غلط، والصواب حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير إلى آخره، هذا ما ظهر لي. خالد ما في ماله موضوع. قال رحمه الله تعالى يعني في المجتمع فقط، نفس الحديث في هذا الباب أخرجه في الكبرى مصنف وليس فيه حدثنا خالد. وهذا الحديث تقدم في باب الثالث والعشرين، حديث كم؟ 240، فقدم السند نفسه وليس في حدثنا خالد، بل هو عن أبي إسماعيل القناج قال حدثنا يحيى بن أبي كثير صدح بالتحديث. إذن هذا خطأ.
قال ماذا؟ قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة تحدث وأنا أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين يسمعون الآية كذلك، فيقرأ في الركعتين الأوليين وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح يطولها أكثر، يعني هاتين الصلاتين يحتاجان إلى التطويل أكثر. قال والحديث هذا ماذا؟ حديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر حدثنا هنا المسألة الرابعة دل حديث الباب على استباب تطويل الركعات الأولى الثانية. قال النووي رحمه الله هذا إما اختلف فيه العلماء في العمل الظاهر وهما وجهان لأصحابنا الشافعية أشهرهما عندهم لا يطول، والحديث متأول على أنه طول بدعاء الافتتاح لا حول ولا قوة في القراءة والتعوذ أو لسماع داخل في الصلاة ونحوه لا في القراءة، والثاني أنه يستحب تطويل القراءات في الأولى قصدا، وهذا هو المذهب الصحيح. طيب هذا هو المذهب الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة، ومن قال بقراءة السورة في الأخرين اتفقوا على أنها أخف منهما في الأولين. قلت إيش هذا الذي صحاه النووي رحمه الله من استحباب تطويل الركعة الأولى على الثاني هو الراجح عندي عملا بظاهر الحديث الصحيح، الله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى باب إسماع الإمام الآية في الظهر، يعني أن صلاة النهار كما يقال صلاة النهار أجمع يعني لا جهر فيها، لكن أحيانا لو اندفع الإمام وأخرج الآية أو بعض الآية أو آيتين قرأهما جهرا ما في معنى، لأنه ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يسمع منه آية وكذا أو بعض الآية عمدا قصدا ما في معنى. قال رحمه الله بل عمدا إحياء بالسنة تعمل به مثل هذا، إذا ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيه. قال أخبرنا عمران يزيد بن خالد مسلم يعرف بن أبي جميل الدمشقي وهذا من الطبقة العاشرة تفرد بمصنف. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة العدوي وهذا من الطبقة الثامنة. قال حدثنا أوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثنا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن الفاتحة وسورتين في الركعتين الأولين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا ويسمعنا الآية هذا محل الشيء، وكان يطول في الركعة الأولى، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، يعني من السنة أن يقتصر في الركعة الثانية أقل يجعلها أقل من الأولى. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو قدامة السرخس قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثنا أبي هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أبا قتادة الحارث بن ربيعي اسمه أخبره أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر يطول الأولى ويقصر الثانية حتى العصر والمغرب نفس الشيء، الركعة الأولى دائما تطول أكثر من الثانية. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا كان الأولى المصنف أن يترجم للأخرين ما هو الأوليين في الركعتين إيش الأخرين، لأن الأحاديث المتقدمة فيها بيان القراءة في الأوليين، وهذه الرواية فيها زيادة بيان القراءة في الأخرين، فيكون التبويب بها اليقظة. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا محمد بن مثنى موسى العنس أحد المشايخ الستة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد العطار من الطبقة السابعة قال عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين وفي الأخريين بأم القرآن، هذا نص صريح في أن الركعة الأخرى في المغرب أو الركعتين في الظهر والعصر يقرأ فيهما بأم القرآن، ففيه رد على من أباح جل حنفية يقولون إن شاء سبها وإن شاء قرأ الفاتحة وإن شاء هلل، يعني هذه كلها تخمين
ورد للحديث الصحيح. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخرين ماذا؟ أم القرآن. إذن يقرأ الفاتحة لا يعذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في حديث المسيء صلاته: وافعل ذلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه الركعة الأولى كيف يصليها، وذكره القراءة، وذكره الركوع، وذكره السجود إلى آخره. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فاستفاد العلماء من هذا أن الأربع ركعات كلها على شاكلة واحدة، فما وجب في الأولى يجب في الأخرى. لكنه مثلا ضم السورة، اختلفوا في ضم السورة إلى الفاتحة، منهم من لا يراه والاكتفاء بالفاتحة أليق، ولو ضم إليها قصير آية آيتين ما يمنع. يرحمك الله. قال في الأخرى: وكانوا يسمعون الآية أحيانا، وكانوا يطيلوا أول ركعة من صلاة الظهر. هذا قال ماذا؟ قال: في دليل واضح لما بوب لهم المصنف رحمه الله تعالى هو القراءة في الأولين من صلاة الظهر، وفي أيضا بيان مشروعية القراءة في الأخرين، بل هذا كان أحق أن يبوب على المصنف كما اعتقد. قال النووي رحمه الله: في دليل على أنه لا بد من قراءة فاتحة بجميع الركعات، أربع ركعات كلها فاتحة. ولم يجب أبو حنيفة رحمه الله في الأخرين قراءة، بل خيره بين القراءة والتسبيح والسكوت. هذا في مذهب الحنفية هكذا، إن شاء سبح وإن شاء سكت وإن شاء قرأ على إيه. هذا يعني كل هذا مخالف للحديث الصحيح. والجمهور على وجوب القراءة هو الصواب الموافق للسنن الصحيحة. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: القراءة في الركعتين أولين من صلاة العصر. كان هذا في الظهر، نفس الحديث. وفي السنة المضطرة قال: أخبرنا قتيبة ومن سيد قال: حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم اسمه عن حجاج الصواب، حجاج ابن أبي عثمان، حجاج ابن أبي عثمان، وأبو عثمان اسمه ميسرة، يقاطون هذا من الطبقة السادسة. قال عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين فاتحة كتاب وسورتين، ويسمعون الآية أحيانا، وكانوا يطيلوا الركعة الأولى في الظهر ويقصروا في الثانية، وكذلك في الصبح. والحديث سيتقدم. وفي السنة المتصل قال: أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك، سماك بن حرب الظهري البقري من الطبقة الرابعة، عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه، جابر بن سمورة ابن جنادة صحابي ابن صحابي. ولذلك نقول رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر: بي والسماء ذات البروج والسماء والطارقة ونحوهما، أي في بعض الأحيان، في بعض الأحيان كان يقرأ هذا. ففي مشروعية قراءة السورة بعد الفاتحة. وفي السنة المضطرة قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح بأطول من ذلك. وهذا أيضا صحيح، هذا أيضا أثبت في بعض الأحيان. الحديث هذا أخرجه مسلم. تخفيف القيام والقراءة، أي هذا باب في الحديثين الدالين على استحباب تخفيف القيام والقراءة بالصلاة. هكذا نسخ المجتبى والكبرى: تخفيف القيام والقراءة. وكان الأولى أن يقول: تخفيف القيام والقعود، لأن تخفيف القيام هو تخفيف القراءة، أليس كذلك؟ يعني إذا خففت القيام خففت القراءة، ما يحتاج. إنما المقصود هنا تخفيف القيام والقعود. القيام يشمل القراءة، والقعود يشمل الدعوات وغير ذلك. إذ المراد بتخفيف القيام تخفيف القراءة، فلا فائدة في عطي أحدهما على الآخر. ولأنه الموافق لما يأتي في الحديث حيث يقول: والخفض والقيام والقعود، الحديث نص في هذا. وفي السنة المتصلة قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عطاف بن خالد. العطاف ابن خالد هذا هو المخزومي أبو صفوان المدني، صدوق يهم من الطبقة السابعة. قال: حد عن سيد بن أسلم العدوي عن قال: دخلنا زيد بن أسلم هذا من الطبقة الثالثة مدني، قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: صليتم هذه الصلاة؟ صليتم؟ دخلنا، أي ليعودوه لأنه كان مريضا. ففي رواية أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسام بن خالد وونس بن محمد قال: حدثنا عطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال: صلينا مع مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم صرفنا إلى أنس بن مالك نسأل عنه وكان شاكيا، فلما دخلنا عليه سلمنا قال أصليتم؟ فقال أصليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية تجاريتي يعني هلمي لي وضوءا، أي ماء يتوضأ به، هلمي لي وضوءا، ما صليت وراء إمامي. يقول أنس رضي الله عنه مدحا لعمر بن عبد العزيز، ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيامة والقعود، يعني معناه يراعي يعني أحوال الناس فيخفف ذلك. وهذا مدح لهذا الإمام، لهذا الخليفة، لهذا الإمام من الصحابي الجليل رضي الله عنه أنس بن مالك، يقول أشبه الناس صلاة هو من بني أمية، لأنهم كانوا بدلوا كثيرا من السنن فأحياها عمر رضي الله تعالى، حياها عمر رضي الله عنه. هذا فضل عظيم من الله تعالى على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث إن أمراء بني أمية كانوا معروفين بتضييع الصلاة وإخراجها عن وقتها، فأحيا رحمه الله تعالى هذه السنة التي أماتها أسلافه وقام في حق القيام، حتى وصفه الصحابيان الجليلان وقد كان صليا وراء الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه بأنهما ما صليا وراء إمام أشباه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لها منقبة تعلو المنقبات وعطية تسمو ربانية تسمو العطيات. من هو الصحابي الثاني؟ أبو هريرة. أبو هريرة كذلك أيضا شهيد له بهذا، أبو هريرة كذلك عنه قال هنا الحديث الجاي، وأنا رحمه الله تعالى يعني عن ذلك أن عمر بن عبد العزيز ما خصه الله تعالى أنه الله سبحانه وتعالى رزقه الاستقامة. ويقال إنه كان لما كان أميرا على المدينة ما كان يمدح كما كان خليفة، فسألوه فقالوا له أنت لما كنت واليا أميرا ما كنت بهذا المستوى، ولما توليت الخلافة وملكت زمام الدنيا كلها فإذا أنت تخليت من الدنيا كلها. فقال إن لي نفسا تواقة إلى أعلى، كانت تتوق ووصلت قمتها فزهدت عن الدنيا واشتاقت إلى العلا وهو الجنة، وهي الجنة. إذن كنت أميرا فكنت طموحا للخلافة، فوصلت إلى الخلافة وما بعده شيء، إذن بقي إيش؟ الأعلى، وذلك لا يوجد إلا بالزهد في الدنيا، فلذلك تخلى عن الدنيا كلها. وما مع محاسنه أعاد السنة على مجراها الطبيعي. وكان الأمراء قبله كانوا ينهبون أموال الناس ويتملكونها، فانتزعها من بني أمية كلهم وردها إلى أصحابها، ولذلك سموه فمات مسموما بعد سنة، بعد ما كمل سنتين ما خلوه يتركوه، ما تركوه على ما هو عليه. والحاصل انه عامل المثل الاعلى في الورع والعدالة والزهد والعلم، كان ما شاء الله بحرا من بحور العلم، وكان ما شاء الله ومتفننا في الحديث وفي التفسير وفي غير ذلك. وهذا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هارون وعبد الله الحماد قال حدثنا أبي فديك محمد المسلم عن الضحاك بن عثمان. الضحاك بن عثمان هذا الأسدي الحزامي من الطبقة السابعة، عن سليمان عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب قصار مفصل، ويقرأ في العشاء بوسط مفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. هكذا مدحه. فإن هنا الحاصل هنا في الشرح يعني هنا ملت وذكرت أنه الظاهر أن عمر بن عبد العزيز هنا من طريقه كما توضح سياق الروايات، ففي رواية أحمد جزء كذا صفحة كذا من طريق أبي بكر الحنفي سياق عن الضحاك بن عثمان ورأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بمدينة، وفي رواية ابن خزيمة لآمر كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار فصليت خلفه فكان يطيل الأولين من الظهر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ويقرأ في الأولين من المغرب بسؤال مفصل ويقرأ في الأولين من العشاء من وسط مفصل ويقرأ في الغداة بسؤال مفصل. قال الضحاك حدثني من سمع أنس بن مالك يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك فصليت خلف عمر بن عبد العزيز وكان يصنعه مثل ما قال سليمان بن يسار. هذا يدل على أن المقصود في حديث أبي هريرة هو عمر بن عبد العزيز، ففي هذا دلالة ظاهرة على أن عمر بن عبد العزيز هو الذي عناه أبو هريرة رضي الله عنه بقوله من فلان. لكن مشكلة أن عمر بن عبد العزيز ما كان أميرا في عهد في العهد الذي كان أبو هريرة. أبو هريرة مات متى؟ سنة 59 يعني قبل ولايتي في ولاية يزيد قريب منها. فأبو هريرة يعني هذا الكلام في خلافة أو في إمرة عمر بن عبد العزيز بعيد هذا. ها؟ ها؟ عمر بن عبد العزيز ما يصل هذا الحد لأنه استخلف سنة 100 101 ما 901 وخلافته سنة وشوية. طيب هذا وعمره كان كم؟ 40 أو كم 40؟ إذن ما أدرك أبو هريرة. هذا كونه أبو هريرة بهذه القصة فيها بعد. اللهم إلا يعني هذا يحتاج إلى التأكد من هذا، لأن هذا ما هو هذه، لأن أبو هريرة مات سنة 59 وعمر بن عبد العزيز ربما يكون صغير أو لم يولد أو ولد وهو يعني صغير. فهذا اللي تأويله بهذا يحتاج إلى إعادة النظر. والحديث الصحيح على كل حال، يعني نقول سواء قلنا إنه حملنا على عمر بن عبد العزيز إنه مدح الأمير الذي صلى خلفه أبو هريرة رضي الله عنه في ذلك العصر، ويمكن أن يكون أحد من تولى المدينة أيام ذاك كان رجلا سنيا أو مستقيما فمدحه أبو هريرة رضي الله عنه. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من ضالك وتبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوة أحييتنا وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.